أهلا بكم مستمعينا في برنامج نفحات ربانية بانية على أصوات رفقة الشيخ عبد الله التمسيري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتها، نسأل الله سبحانه جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يبلغنا مقاصدنا وأن يحقق آمالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويقول جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنها النفس الإنسانية، ربط الله فلاحها بتزكيتها، ولا يمكن للإنسان أن ينجح ولا يمكن للإنسان أن يسعد إلا إذا سعى في حياته إلى أن يزكي نفسه وإلى أن ينقيها ويصفيها ليرقى بها لتكون في مقام القرب من الله سبحانه جل وعلا. والله سبحانه جل وعلا ليعيننا على تزكية أنفسنا وعلى تنقيتها وتطهيرها مما قد يعلق بها من الأضرار ومن الأوساخ المعنوية التي تؤثر على سلامتها وتكبر صفوها، الله سبحانه وتعالى شرع عبادات جليلة تساعد هذا الإنسان على تزكية نفسه وعلى بنائها وعلى تجديد الإيمان فيها. ومن هذه الفرائض فريضة الصيام، فالصوم هو عبادة عظيمة جليلة القدر شريفة المقام عند الله سبحانه جل وعلا. والصوم هو من جملة الأعمال التي يستعين بها الإنسان المسلم على تزكية نفسه وعلى تحليتها بما يليق من مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأن الصوم هو سر وعمل باطني بين العبد وبين الله جل وعلا. فالله سبحانه جل وعلا يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه أنا أجزي به. لأن الصائم إنما يترك طعامه ويترك شرابه وشهوته من أجل الله سبحانه جل وعلا، ولن أحد يطلع عليه من الناس ليعرف حقيقة صيامه، إنما الذي يعرف حقيقة صيامه ومقدار تعلقه وقربه وتقواه هو الله سبحانه جل وعلا. فالصوم هو وسيلة عظيمة من وسائل تهذيب وتزكية النفس البشرية وتعويدها على الخير وتعويدها على النظام وتعويدها على الطاعة وتعويدها على الصبر وعلى الإخلاص. الصوم إذا كان في ظاهره هو كف عن الأكل وعن الشرب وعن مقاربة الأهل ومعاشرة الزوجة، فهو أيضا كف النظر وكف اللسان وكف اليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام والمحرمات، لأنه لا ينسجم أن يمكن هذا الإنسان أن هذا الإنسان يمكن أن يترك أكلا وشربا أعمال هي حلال في أصلها ثم تمتد يده إلى الحرام. فهذه العبادة جاءت لترقى بهذا الإنسان، لتمكنه من نفسه، لتملكه زمامها حتى يستطيع أن يتغلب على كافة المغريات وعلى كافة الفلذات والشهوات، فلا يقع هذا الإنسان في الآثام، ولا يمكن لهذا الإنسان أن يقع في الموبقات والمهلكات. لذلك كان من ثمار الصوم التربوية أنه من أعظم الحوافز التي تحقق فينا تقوى الله سبحانه جل وعلا. لأن الصيام يقي الإنسان من المعاصي، وهو مدرسة عظيمة يتعلم فيها الإنسان سمو الروح وصفاء النفس ولدة المناجات لرب العالمين. ولذلك الإنسان يستشعر هذه المعاني وهو يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن خلال هذه العبادة التي نعيش أجواءها الروحانية الربانية تتزكى نفوسنا، حيث نبتعد عن محارم الله ونبتعد عن الشهوات ونكبح جماح نفوسنا ونحول دون رغباتها، فنروض هذه النفس لتستعدب الصبر على طاعة الله. ولذلك فالصبر طردية وتنمية لجانب الإرادة في شخصية الإنسان، فهو يقوي إرادته ويقوي عزيمته ويجعله أقوى على مواجهة الصعاب وعلى مواجهة الملذات والشهوات، فلا تمتد عينه ولا تمتد أذنه ولا يمتد لسانه لشيء حرمه الله جل وعلا، كما لا يمكن أن تمتد يده ولا رجله ولا فرجه إلى شيء حرمه الله جل وعلا. فلذلك الصيام هو تربية جليلة عظيمة القدر، تجعل هذا الإنسان يتهدب، يقوم الاعوجاجات التي تطرأ على نفسه، التي تطرأ على جوارحه، التي تجعله يقع في بعض الأشياء المحرمة أو في بعض الأشياء التي نهى الله وتعالى عنها. ثم الصوم هو تربية اجتماعية، لأن المسلم حينما يكون صائما يحس بأخيه الفقير، ذلك الإنسان البائس، ذلك الإنسان الجائع، فهو يذكره بحاله ويذكره بالإحسان إليه، ويعني يستخرج نوازع الرحمة من قلب هذا الإنسان، وبالتالي تمتد يد هذا الإنسان إلى الغير. وهذا يدل على أن النفس يعني حقق المراد منها بفضل الصيام، حينما تتخلص النفس من شحها ومن بخلها، وحينما تشرع هذه النفس في البذل وفي العطاء وفي الإنفاق، فتكون قد حققت يعني إنجازا وحققت شيئا عظيما. ولذلك الصيام هو فرصة وهو مناسبة جليلة ينبغي أن نستحضر أبعادها التربوية وأبعادها الاجتماعية وأبعادها النفسية حينما نقوم بها. ولذلك من أعظم الأبعاد التي تحققها عبادة الصيام أنها تحقق جانب التزكية للنفوس وجانب تهذيب الأخلاق وتكريم للإنسان ولجنسه. ولذلك الإنسان يستطيع أن يصل إلى ربه سبحانه جل وعلا في يعني أشرف الأوقات وفي أجل الساعات. هذا الإنسان يرتبط ارتباطا وثيقا في فترة الصيام بالله سبحانه وتعالى، ويقبل عليه إقبال المتلهف، إقبال المشتاق، إقبال المحب الولعان، فيقبل على الله سبحانه وتعالى بنفس تقية، بنفس نقية. وهذا هو المطلوب، وهذا ما سينعكس إيجابا على هذا الإنسان في حياته المستقبلية في بقية الشهور وفي بقية الأيام. ولذلك الإنسان يتمرن خلال فترة الصيام ويتعود على امتثال الأوامر، ويتعود على عدم الوقوع في المنهيات وفي المحرمات، لأن هذا الإنسان استطاع بفضل الصوم أن يتغلب على نفسه وأن يتملكها وأن يمنعها من أهم الاحتياجات الأساسية الضرورية التي تحتاجها خلال اليوم من أشياء يتوجد ومتيسرة لها. ولذلك الصوم هو تزكية للنفس، هو ترقية لهذا الإنسان في مدارج السالكين إلى الله سبحانه جل وعلا. يصبح الإنسان زكي النفس مهذب الأخلاق، لا يمكن أن تسمع منه إلا الكلمة الطيبة، ولا يمكن أن ترى منه إلا الفعل الطيب، ولا يمكن أن يتنفس إلا مشاعر الخير، إلا مشاعر المودة، إلا مشاعر المحبة. لا تجد في قلبه غلا، ولا تجد في قلبه حقدا ولا حسدا للناس. ولذلك الصوم عبادة عظيمة تجعل هذا الإنسان واعيا من الناحية الفكرية، مطبقا لمنهجية واضحة ضمن خطة ووعي وتفكير لكل مقتضيات دينه ولكل مقتضيات شريعته. فهذا الإنسان تجده يعيش العبادة بمفهومها الحقيقي، العبادة التي تجعله في طاعة مطلقة لله سبحانه جل وعلا. ولذلك الإنسان يتحول من صاحب نفس يعني لوامة أو من صاحب نفس عادي أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة، إلى نفس مرتاحة، اطمأنت بربها واطمأنت بذكره واطمأنت بشريعته. فلا تتحرك هذه النفس إلا وفق مراد الله جل وعلا، إلا وفق ما يقتضيه شرع الله جل وعلا. ومن ثم كانت تزكية النفس مطلبا عاليا من المطالب التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيقها. ولذلك جاء في القرآن الكريم: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية النفوس هي الأساس في صلاح الأفراد وفي صلاح المجتمع. فلا يمكن هذا المجتمع أن يكون مجتمعا مثاليا في أخلاقه، مثاليا في سلوكياته وتصرفاته وفي معاملاته مع فساد نفسه، مع كون النفس يعني ممتلئة بالأخلاق الذميمة وبالأخلاق القبيحة وممتلئة بكثير من الأفكار والأشياء غير السديدة. ولذلك الإنسان أساس استقامته وأساس طهره ونقائه ونقاء قلبه. ومن ثم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لأن القلب هو محل نظر الله سبحانه جل وعلا. ولذلك على الإنسان أن يسعى جاهدا إلى أن يجعل من فريضة الصيام ومن أداء لهذه العبادة فرصة لتنقية نفسه، فرصة لتخليقها، فرصة لتحليتها بأجمل وبأفضل الأخلاق. عليه أن ينتزع كل بوادر الشر وكل صوره من قلبه ومن نفسه. لا ينبغي أن يبقى في قلب هذا الإنسان شيء سوى الله سبحانه جل وعلا. فإذا ارتبط الإنسان بالله وامتلأ قلبه من الله، معنى هذا أنه امتلأ قلبه بالخير، امتلأ قلبه بالمحبة، امتلأ قلبه بالمودة. وهذا ما ينبغي أن نسعى نحن لتحقيقه في واقعنا. فالله سبحانه جل وعلا أقسم في كتابه الكريم، أقسم يعني بهذه النفس: ونفس وما سواها. لماذا؟ لأن النفس هي من أشد أعداء الإنسان، وهذه النفس يمكن أن تورد هذا الإنسان موارد الهلكة وموارد الدمار الذي يمكن أن يقضي على حياته، سواء بصفته فردا أو بصفته يعني رب أسرة أو على دوره في المجتمع. يمكن أن تدفعه نفسه الأمارة بالسوء إلى الوقوع في أشياء تنعكس سلبا عليه، فتدمره من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية. ولذلك صلاح هذا الإنسان واستمراره وبقاؤه سعيدا في هذه الحياة مربوط ومنوط بمدى استقامة نفسه وبمدى تزكيتها وبمدى العمل على ترويضها لتكون هذه النفس يعني في على طريق الله وعلى منهج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى بأن يأتي نفسه تقواها، فيقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والإنسان ينبغي أن يسعى ليحمل نفسه على التقوى، وحملها على التقوى هو حملها على أجل وأسمى القيم في الدين، لأن التقوى هي عبودية مطلقة لله سبحانه جل وعلا. ولذلك جميع السالكين إلى الله سبحانه وتعالى يركزون على أهمية النفس في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. السالك إلى الله والقاصد للقرب من الله لا بد أن يضع في الحسبان أن أول يعني نقطة وأول محور ينبغي الاشتغال عليه هو نفسه، لأن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. وما لم يشتغل الإنسان على نفسه لا يمكن أن يصل إلى ربه. وحتى قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الدفر بأنفسهم. بمعنى أن الإنسان العارف بالله المشتغل بعبادة الله المريد للقرب من الله جل وعلا لا طريق له إلا أن يتغلب على نفسه، إلا أن يجاهد نفسه ويسعى إلى تزكيتها وإلى ترقيتها. فتزكية النفس والاشتغال عليها هو باب من أبواب الجنة. ولذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا لم ينهى الإنسان نفسه عن الهوى، إذا لم يكف الإنسان نفسه عن هواها فلا يتبع الملذات والشهوات والمغريات، ما الذي يجعل الإنسان يقع في المحرمات ويقع في الموبقات
فيرتكب الأشياء الكثيرة من المخالفات الذي يدفعه إلى ذلك هو هذه النفس. ولذلك تجد هذا الإنسان يسير في الطريق فتمتد عينه إلى محرم، أو تمتد أذنه إلى محرم، أو تمتد يده إلى محرم، أو تمشي رجله إلى محرم، أو يمتد فرجه، كل هذا مربوط بالنفس. وطالما استطاع الإنسان أن يتحكم في زمام نفسه فهذا الإنسان يستطيع أن يرقى إلى مدارج الكمال، وأن يرقى إلى مدارج القرب، وأن يكون له موقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان بطبعه هو محب للكمال. هو محب للكمال، فينبغي له أن يعمل على إكمال نفسه بتزكيتها وتربيتها. هذه النفس، نفسنا نحن، تصاب بالأعراض التي تصاب بها الأبدان، كما أن الأبدان تصاب بالأمراض. يمكن أن يعتري الإنسان مرض في عضو من أعضائه، في يده أو في عينه أو في أذنه أو في قلبه أو في رئته، فكذلك هذه النفس البشرية تصاب بأعراض. طبعا هذه الأعراض قد لا ترى بالعين، لكن هذه النفس محتاجة إلى تغذية دائمة، محتاجة إلى رعاية، محتاجة إلى متابعة. إذا لم تكن هناك تغذية، وتغذية النفس هي من علو، هي من كما إذا كانت الأجسام تتغذى على 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 أصلها، يعني من التراب، باعتبار أن أجسامنا هي أصلا مخلوقة من التراب، فإن نفوسنا هي نفحة ونفخة من ربنا سبحانه جل وعلا، هي من علياء، فتحتاج إلى غذاء روحي، وغذاؤها ذكر الله، وغذاؤها تلاوة القرآن، غذاؤها هذه العبادات التي نعملها، عبادة غذاؤها أعمال الخير التي يقوم بها الإنسان. ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يراقب نفسه، إلى أن يزودها بكل احتياجاتها الضرورية، ولا ينبغي أن يغفل عنها. لماذا؟ لتنمو فيها نوازع الخير، ولتنمو فيها نوازع المحبة ونوازع المودة، ولتكون هذه النفس نفسا طيبة، نفسا نقية، نفسا يعني تشع بالخير وتشع بالفضل على محيطها وعلى الناس من حولها. ولذلك الإنسان عليه أن يسعى جاهدا وأن يسعى دوما إلى تطور هذه النفس، يطورها من حيث ما يمدها به من غداء، وما يمدها به من قيم يعني ربانية، من قيم بانية تبني جانب النبل وتبني جانب السمو في هذا الإنسان، في هذا الإنسان، حتى يتخلص من حيوانيته ومن بهيميته التي ربما تدفعه إلى ارتكاب الكثير من الأشياء التي تدفع على الجانب الحيواني أو الجانب البهيمي في هذا الإنسان. الإنسان هو إنسان شريف كريم على الله تعالى، الله جل وعلا ميزه في خلقه، ميزه في كل شيء، وكرمه وشرفه، وجعل كل الكون يعني رهن إشارته وطوع بنانه، بل كل ما خلق الله هو من أجل الإنسان، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك الإنسان لابد أن يشتغل على نفسه اشتغال المجد، اشتغال المواظب، اشتغال يعني اشتغال حرقة، اشتغال على إصلاح النفس، ليس بالشيء الهين. ولذلك الله تعالى قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالأعظم الجهاد ليس هو حمل السيف أو حمل المسدس أو حمل البندقية، أعظم الجهاد هو مجاهدة النفس، مجاهدة النفس في أن نعمرها بالخير وأن نعمرها بالفضل، وأن نحملها على عمل الخير وعلى عمل البر وعلى عمل الإحسان، حتى تكون هذه النفس معطاء، حتى تكون هذه النفس طواعة، تستجيب لأوامر الله وتستجيب لنداءات الله، لأن بالاستجابة لأوامر الله وبالاستجابة لنداءات الله تتحقق حياة هذه النفس. لا يمكن للإنسان أن يعيش حياته حقيقية بعيدا عن منهج الله سبحانه جل وعلا. ولذلك هذا عمل ينبغي الاشتغال به، ينبغي لهذا الإنسان أن يتراخى فيما يرتبط بنفسه. الإنسان هو كائن وهو مخلوق خلقه الله تعالى، لكنه مزدوج الطبيعة، وكذلك مزدوج الاستعداد ومزدوج الاتجاه، بمعنى أنه في طبيعة تكوينه من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه. ولذلك هو مزود باستعدادات متساوية للخير والشر. فإذا غلبت عليه نوازع الأرض بمعنى هوى إلى الشر، وإذا غلبت عليه نوازع النفس سما بنفسه إلى الخير. ونقرأ قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هنا تحكمت فيه نوازع الطينية ونوازع الأرضية فجرته إلى ممارسات وإلى سلوكيات غير مقبولة، إلى سلوكيات طائشة. ولكن حينما تقوى في الإنسان الاستعدادات الروحية والاستعدادات النفسية يكون هذا الإنسان متطلعا إلى الخير، فلا ترى منه إلا ما يفرحك ولا ترى منه إلا ما يسرك. والإنسان قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر، كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى أيهما أراد. وهذه القدرة كامنة في كيان الإنسان. ولذلك قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فعلى الإنسان أن يسعى إلى تقوية الجوانب الروحية والاستعدادات الفطرية الكامنة فيه حتى يستطيع هذا الإنسان أن يكون محققا للأهداف وللمقاصد العظمى من خلقه. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا مقاصدنا وأن يحفظنا وأن يبارك في حياتنا، ونسأل الله سبحانه جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. نسأل الله جل وعلا أن يفرج هم كل مهموم وأن يكشف كرب كل مكروب. فاللهم بلطفك اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، فاللهم ارفع عنا هذا الوباء وارفع عنا هذا البلاء. اللهم احفظنا بما حفظت به كتابك وبما حفظت به أنبياءك وأولياءك. نسألك اللهم أن ترحمنا رحمة واسعة تشملنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. فاللهم كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. فاللهم إنا نسألك الرضا والرضوان، ونسألك العفو والغفران، ونسألك العتق من النيران يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا في هذا اليوم المبارك العظيم نرفع إليك أكف الضراعة، نرفع إليك أكفنا، ونحن كلنا فقر وكلنا حاجة إليك يا ذا الجلال والإكرام، أن ترحمنا وأن تشملنا بعفوك وأن تصفح عنا وأن تتجاوز عنا وأن تسامحنا على ما برر منا من تقصير ومن تفريط في جانبك وفي حقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تفرج همنا وأن تزيل أزمتنا وأن ترفع هذا الوباء والبلاء عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بما حفظت به كتابك وبما حفظت به نبيك وبما صنت به أولياءك المكرمين عندك يا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم إنا نسألك أن تقضي حاجات كل محتاج يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
في الختام طاقم أصوات يحييكم ويشكركم على حسن المتابعة، وتحية للشيخ عبد الله التنسيري.